معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، تدوين السنة كلمة بنسمعها من وقت للتاني، سواء كان من علماء الحديث أو العياذ بالله من الطيارات الإلحادية أو الطيارات المنكرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تدوين السنة، يعني إيه تدوين السنة؟ تدوين السنة معناها باختصار هي جعل مدونات للسنة، تحويل السنة من ألفاظ وكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها أو أفعال كان يقوم بها إلى أن تكتب في دواوين وفي صحف وفي مجلدات وفي كتب. تدوين السنة، يقول لك بعض العلمانيين يقول لك إحنا لا نثق في السنة لأن السنة ما دونت، أي ما كتبت وما جمعت، إلا بعد 200 سنة من حياة النبي، إحنا إزاي أصلا نثق فيها؟ فإحنا محتاجين نتكلم عن الأمر ده، لأن ده من أكثر هذه المسألة بالذات، مسألة تدوين السنة، من أكثر الشبهات اللي بيلقيها دايما والعياذ بالله أعداء الإسلام والعلمانيين والفرق الضالة. الكلام دايما في الحديث عن تدوين السنة، وإن طالما السنة لم تدون لم تكتب إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب200 سنة، يبقى إذن إحنا لا نثق في السنة، خلونا في القرآن. تعالوا نتكلم مع مسألة التدوين مرحلة مرحلة لحد ما يعني نعرف القصة الحدوتة. درس النهاردة عبارة عن حدوتة جميلة، إزاي بدأت مرحلة تدوين السنة وكتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الأولى، تدوين السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في بداية الإسلام خالص، في بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يكتبوا الآيات اللي بيحفظوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتبوا معها التفسير اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله على هذه الآيات. وهنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاط الآيات بالأحاديث، واختلاط القرآن اللي نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن مسألة كتابة السنة، وقال لهم من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. ودي كانت المرحلة الأولانية في البداية خالص، لحد ما استقر الإسلام في قلوب الصحابة، وبدأ الصحابة يميزوا ما بين القرآن وما بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل هذه الصحابة لهذه المرحلة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للصحابة رضوان الله عليهم بكتابة الأحاديث. وكان الصحابة أو بعض الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكتبوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما أبو هريرة بيقول رضي الله عنه: ما من الصحابة أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عبد بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عبد بن العاص قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما النبي يقول حديث يبدأ سيدنا عبد الله بن عبد العاص يكتب هذا الحديث في الكتاب اللي كان بيجمع فيه عبد الله بن عمرو بن العاص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذات نفسه عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنني عاتبني ناس فقالوا: إنك تكتب عن رسول الله في الرضا وفي الغضب، فذهبت إليه فقلت: يا رسول الله، إنني أكتب عنك وإنك تتكلم في الرضا وفي الغضب، أفأكتب عنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حق، وفي رواية: ما خرج مني إلا حق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأذن للصحابة في تدوين الأحاديث، وبدأ بعض الصحابة رضوان الله عليهم اللي بيحتاج بعض الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيبقى حريص غاية الحرص على أنه يكتب هذه الأحكام أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب له هذه الأحكام. زي الصحابي اسمه أبو شاه، في فتح مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فخطب فيهم خطبة كبيرة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحكام وكثيرا من الأمور المتعلقة بسنته صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو شاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اكتب لي، يعني اللي اتقال ده اكتبه لي انا عايزه اخده وانا ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبه لابي شاه، اكتبه لابي شاه. فالخطبه دي اللي هي عباره عن مجموعه من الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها بدا الصحابه يكتبوها لابي شاه. النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي لنا علي بن ابي طالب انه كان معه كتاب، سيدنا علي بن ابي طالب كان معه كتاب موجود فيه العديد من الاحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفظ علي بن ابي طالب بهذا الكتاب الذي كان مجموع فيه هذه الاحاديث. كذلك ايضا عبد الله بن عباس بيحكي لنا ان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه ائتوني بكتاب اكتب لكم شيئا والله لا تضلوا بعده ابدا، اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فبدات من هنا مرحله تدوين الاحاديث، وبدا بعض الصحابه رضوان الله عليهم يعني كانوا متخصصين في العلم الشرعي، متخصصين في الاحاديث، بداوا يكتبوا هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكده تكون بدأت المرحلة الأولى من المراحل المتعلقة بالتدوين، بدأت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على يد العديد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثانية فهي بدأت من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم بدأ يقوموا بمجهود كبير جدا للحفاظ على سنته صلى الله عليه وسلم. النبي خلاص مات، فالصحابة رضوان الله عليهم عملوا أربع حاجات مهمة جدا. الحاجة الأولانية، كان الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد من الصحابة معاه مجموعة كبيرة من طلبة العلم، كان يحثهم على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت من ذلك. كان يقعدوا مع الطلبة بتوعهم ويعلموهم ويحثهم على حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جزئية تانية، كانوا الصحابة رضوان الله عليهم بيحثوا طلبة العلم على كتابة الأحاديث، وكانوا يتناقلون هذه الكتب فيما بينهم. ثلاثة، حثوا الطلبة بتوعهم على كتابة الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، الصحابة نفسهم دونوا الأحاديث اللي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحف وتناقلها الشيوخ مع التلاميذ. أضرب لكم مثال على الخطوات الأربعة. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه كتب بعض الأحاديث المروية وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الأحاديث اللي فيها قضاء أبي بكر الصديق في بعض المسائل وقضاء عمر وقضاء عثمان، وأرسلها إلى مروان بن الحكم والي المدينة في هذا الزمان، علشان إذا حكم في مسألة فهو عنده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وقضاء أبي بكر وعمر وعثمان. سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمعها منه، وبعث بها إلى عامر ابن سعد بن أبي وقاص بناء على طلب من عامر ابن سعد بن أبي وقاص، علشان تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين إيديه. عبد الله بن أبي أوفى كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بها إلى عمر بن عبيد الله. زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا لما سئل في أمر الجد، لما سيدنا عمر الخطاب سأله في أمر الجد في مسألة الميراث يرث ولا لا يرث، كتب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كتابا متعلق بالأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجد. وكذلك أيضا فعل سيدنا جابر بن سمرة كما فعل سمرة بن جندب رضي الله عنه لما جمع ما عنده من أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى ابنه سليمان رحمه الله رحمة واسعة، علشان يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مجهود الصحابة في مسألة تدوين السنة كان مجهود كبير جدا، كانوا بيكتبوا الأحاديث اللي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يبعتوها لأبنائهم، مرة يبعتوها للولاة زي ما فعلوا مع عمر الخطاب، ومرة يبعتوها بينهم بين بعضهم، بحيث كتابة السنة ومعرفة السنة وتدوين السنة كان موجود في زمن النبي ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المرحلة المهمة جدا أن الصحابة ذات نفسهم بدأوا يحثوا أولادهم على كتابة العلم، ويحث طلبة العلم على كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأت المدونات الصغيرة التي يدون فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحث أولاده على كتابة العلم، وكان يقول لهم كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما. إحنا أي إنسان معتمد على الحفظ ده ما ينفعش، علشان نقول فعلا إنسان ده عالم لازم نشوف العلم بتاعه هو مكتوب. مجموعة كبيرة جدا من طلبة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كانوا يروون عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول لهم قيدوا العلم بالكتابة، خير ما قيد به العلم أن تكتبه الكتاب. فبدأ سيدنا عبد الله بن عباس بيحث الطلبة أي حديث تسمعوه مني بروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا اكتبوه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: من يشتري مني هذا الحديث بدرهم، من يشتري مني الأحاديث اللي أقولها لكم بدرهم. فقال أبو خيثمة: يعني أي من يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها الأحاديث المروية عن رسول الله. كذلك أيضا سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا اجتمع الناس عليه من أقطار الأرض كان يقول لهم: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. فكان الصحابة رضوان الله عليهم بدأوا يقولوا تلامذتهم: دونوا الكتب، دونوا في الكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بدأ الصحابة نفسهم ذات نفسهم يهتموا بكتابة الأحاديث، وكل اللي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السنة بدأوا يدونوها ويكتبوها علشان ما حدش ينسى. من ذلك ما عرف في 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 مسألة التاريخ بصحف الصحابة رضوان الله عليهم. الصحف دي هي تعتبر النواه الاولى لقضيه تدوين السنه اللي بدات مع وجود الصحابه رضوان الله عليهم في زمن النبي وبعد وفاته. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان له صحيفه تسمى صحيفه ابي بكر الصديق، وكان كاتب فيها الفرائض المتعلقه بالصدقه وكل الاحكام المتعلقه بالزكاه سواء النصاب وما يخرجه الانسان ولمن يدفع هذه الصدقات. وبعث هذا الكتاب وعليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ده كتاب كامل كده، كتاب كامل ولكن كان في موضوع واحد الزكاة وما يتعلق بها من أحكام، وختم عليه بختم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. علي بن أبي طالب أيضا كانت له صحيفة كانت معروفة وفيها بعض الأحكام اللي مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، عبد الله بن عمرو بن العاص كانت له صحيفة معروفة بالصحيفة الصادقة اللي كان بيكتب فيها. روى مجاهد عن عمرو بن العاص أنه قال: قال مجاهد: أتيت عمرو بن العاص رضي الله عنه فتناولت منه صحيفة، فقال عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه الصحيفة هي الصادقة. كان بيسميها كده الكتاب ده، كان بيسميها الصحيفة الصادقة. ليه؟ قال: هذه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. عبد الله بن أبي أوفى كان له صحيفة، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان له صحيفة، سيدنا جابر بن عبد الله كان له صحيفة، سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه كان له صحيفة. كل دول كانت لهم صحائف موجودة في زمن الصحابة. فليقول لك أصل السنة ما دونت إلا بعد 200 سنة، قلوا أنت كذاب، لأن الصحابة دونوا الأحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده تنتهي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الصحابة في مسألة التدوين، إن كان الصحابة بيدونوا وبيكتبوا الأحاديث اللي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لكل واحد منهم صحيفة كان حريص جدا إن هو يحفظها ويتتبع ما فيها من أحاديث عشان يعمل بيها، وبدأ يتوارثوا هذه الصحائف اللي يبعتها لابنه واللي يبعتها لصاحبه واللي يبعتها الولي من ولاة المسلمين علشان يتعلموا هذه الأحاديث. جت المرحلة الثانية من مرحلة تدوين السنة، وده كان مجهود التابعين رضي الله عنهم أجمعين. الجيل اللي جاء بعد الصحابة رضوان الله عليهم، والجيل ده اجتهد اجتهاد كبير جدا في مسألة تدوين السنة، وعملوا مجهودات جبارة في مسألة تدوين السنة، وكان مجهوداتهم منصبة في عدة أمور. واحد، الأمر الأول إن التابعين خدوا المنهج بتاع الصحابة، حفظوا السنة وكتابتها والتثبت من روايتها وسمعها، وبدأ جيل التابعين يمشي على المنهج ده. سعيد بن جبير مثلا بيقول: كنت أسمع عن ابن عباس، كنت أكتب عن ابن عباس رضي الله عنه ما رواه عن رسول الله. سعيد بن جبير سيد من سادات التابعين بيقول: كنت أكتب في صحيفتي حتى أملأها، كنت بشتري الكتاب بتاعي وأفضل أكتب فيه الأحاديث اللي سمعها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا امتلأت هذه الصحيفة، إذا الكتاب خلص، كنت أكتب في كفي. بيبدأ يكتب على أديه على ما يروح السوق يشتري كتاب جديد ويبدأ يدون فيه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صالح بن كيسان رحمه الله كان يقول: اجتمعت أنا والزهري فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعضنا أحدنا للآخر: نكتب ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. فعندها كتبنا ما كتب رسول ما روي عن رسول الله واللي اتكتب عن الصحابة كمان. هنا بدأت دائرة التدوين تزيد، إن هم جمعوا أحاديث النبي اللي سمعوها من الصحابة اللي سمعوها من النبي، وبعد كده بدأوا يجمعوا كمان أحاديث التي روي أو الأثار التي رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يحفظوا وبدأوا يتنقلوا بين الصحابة رضوان الله عليهم علشان يسمعوا منهم الأحاديث. ده كان أول مجهود من مجهودات جيل التابعين في قضية تدوين السنة، إنه يروح للصحابي يسمع منه الأحاديث ويحفظها كويس ويبدأ يدونها. بعد كده بدأت الصحابة بدأ التابعين رضي الله عنه أجمعين بدأوا يدونوا بقى كل الأحاديث دي، يرتبوها ويهذبوها ويبدأوا يجمعوها في كتب وصحاف وغير ذلك. ودي المرحلة التانية من مجهودات أو المجهود التاني مجهودات جيل التابعين. انتشرت كتابة الحديث في جيل التابعين على نطاق واسع جدا، أوسع من النطاق اللي كان موجود في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا نطرح نفسنا، هي ليه مسألة التدوين انتشرت في جيل التابعين أكتر من جيل الصحابة؟ ده كان لعدة أمور. واحد، انتشار الروايات. الصحابة سمعوا من النبي بس، إنما التابعين كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا كمان عن الصحابة رضوان الله عليهم. اتنين، موت كثير من حفاظ السنة من الصحابة وكبار التابعين، فهم خافوا إن بذهابهم تذهب السنة، فهنا بدأوا يبذلوا مجهودات كبيرة جدا. يعني أول ما الصحابة بدأوا يموتوا، ابن مسعود بيموت وعبد الله بن عمر بيموت، ابن عباس بيموت، هم خافوا إن دول اللي كانوا بينقلوا السنة، فمين اللي هينقل للناس اللي جايين من بعدنا السنة؟ إحنا تعلمنا السنة كتابعين على إيد الصحابة، الصحابة بيموت، طب مين اللي هينقل؟ فقالوا لابد إن إحنا خايفين على إن السنة تضيع، فإحنا لازم نجمع السنة في كتب مهمة جدا. الأمر الثالث، ليه ملكة التدوين انتشرت في جيل التابعين؟ قلنا إن الصحابة كانت عندهم مهارة الحفظ عالية جدا جدا جدا، قلت شوية في جيل التابعين، فكانوا بيعوضوا النقص في مسألة الحفظ في مسألة الكتابة. الأمر الرابع، ظهور البدع والأهواء وفشو الكذب، فهنا حفاظا من التابعين على السنة بدأ إن هم يدونوا أكتر، وبدأت نطاق تدوين السنة يبقى أكتر وأكتر في جيلهم أكتر من جيل الصحابة، لحد ما حصل مجهود اثنين من كبار التابعين، عمر بن عبد العزيز والإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب للإمام ابن شهاب الزهري كما روى عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، انشر العلم بين الناس، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. بدأ الإمام عمر بن عبد العزيز يشوف مجموعة من العلماء الكبار وقال له ابدأ اكتب لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى في مجالس خاصة بالعلماء يعلموا فيها الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده، بعد الأمر من عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن حزم، كان في أمر تاني للإمام ابن شهاب الزهري، إنه لما كتب له قال له: انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. وبدأ عمر بن عبد العزيز يدفع الناس دفعا إلى مسألة تدوين العلم، وبدأ فعلا العلماء من جيل التابعين بدأوا يدونوا العلوم. بس كان في فرق كبير جدا بين التدوين اللي كان موجود في زمن التابعين وبين التدوين اللي كان موجود في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. الفرق ان ده تطور شوية، التدوين تدوين السنة في جيل التابعين تطور جدا. تطور ازاي؟ كان الصحابي رضي الله عنه بيجمع الاحاديث اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى احاديث الوضوء مع احاديث الصلاة مع احاديث الصيام، كله موجود مع بعضه في صحيفة واحدة زي صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص. انما في جيل التابعين بدأت نواة التدوين تزيد جدا. ازاي؟ بدأوا يرتبوا الكتب بتاعتهم، بدأوا يجمعوا الأحاديث المروية في الوضوء مع بعض، والأحاديث المروية في الصلاة مع بعض، والأحاديث المروية في الغسل مع بعض، والأحاديث المروية في الجهاد مع بعض، وبدأت تظهر في مسألة تدوين السنة الترتيب والتبويب والتمييز في هذه المصنفات. الأمر الثاني، إن مما تميز به التدوين في جيل التابعين رضوان الله عليهم إنه ما جمعش أحاديث النبي بس، لا ده جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده التابعين ضموا لها فتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى كبار التابعين، كبار التابعين. الأمر الثالث، بدأ التابعين رضوان الله عليهم جعلوا إن مادة المصنفات في هذا القرن جمعت في الصحف والكراريس التي دونت في هذا الزمن، وبدأ التابعي يقول أنا ده حدثني به فلان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يعلمه لجيل تابع التابعين. فبدأ النهاردة يوجد حلقة جديدة اسمها حلقة السند داخل المصنفات. فالتابعي التابع التابعي يقول انت مين اللي قالك الحديث ده؟ يقوله ده التابعي الفلاني. طب التابعي الفلاني ده عرف منين؟ عرف من الصحابي الفلاني. طب والصحابي عرف منين؟ ده عرف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت الدايرة تدور اكتر واكتر في مسألة التدوين. علشان كده كان من اشتهرت جدا المصنفات في جيل التابعين، واشتهرت العلوم الشرعية كتير جدا في جيل التابعين، وبدأت سنة النبي تدون. وكان من اشهر من وضع المصنفات في هذا الزمان ابو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى سنة 150 هجرية بمكة، ومنهم محمد بن اسحاق امام السيرة المعروف وتوفي 151 بالمدينة، معمر بن راشد صنعاني باليمن، سعيد بن ابي عروبة بالبصرة، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي توفي بالشام، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب بالمدينة، الربيع بن صبيح البصري في البصرة، أبو عبد الله الإمام العظيم طبعا سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، الليث بن سعد في مصر، عبد الله بن المبارك بخراسان، جرير بن عبد الحميد الضبي بالري، عبد الرزاق الصنعاني باليمن. كل دول لاحظت حاجة، قلت مكة المدينة اليمن البصر الشام مصر الكوفة خراسان الري، ده حركة التدوين مش كانت قصرة على المدينة اللي كان فيها الصحابة اللي بيرمعوا النبي، ده بدأت حركة التدوين تشمل هذا الجيل كاملا في كل بقاع الأرض. وبدأت الحركة تمشي أكتر وأكتر كتاب مثلا من الكتب اللي صنفت على يد بعض هؤلاء، الإمام مالك رحمه الله كتابه العظيم المشهور اللي هو موطأ مالك، وسمي الموطأ لأنه وطأ به الحديث أي يسره للناس. بعد ما كانت الأحاديث مفرقة يمين وشمال، الإمام مالك جاب الموطأ ده قال لهم كل الأحاديث اللي أنا سمعتها في باب الطهارة أهي، الأحاديث اللي سمعتها في الصلاة أهي، فوطأ أي يسر الحديث للناس. الإمام مالك وهو بيصنف الموطأ بعد ما خلصه قال عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم وطأني على تسميته، وطأني عليه أي وافقني عليه فسميته الموطأ. اشتمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى التابعين، وقد انتقاه من 100,000 حديث يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث تقريبا 853 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالأثار والمقطوعات والمرسلات تقريبا يصل إلى 1720 حديث وأثر. ده كان فعل الإمام مالك رحمه الله، ودي كانت صورة للتدوين اللي حصل في القرن الثاني قرن التابعين. وننتقل إلى المرحلة الثالثة، مرحلة التدوين بقى في الجيل الثالث. الجيل الثالث أو القرن الثالث الهجري يعتبر هذا القرن بيسموه عصر ازدهار العلوم الإسلامية عامة وعلوم السنة النبوية خاصة، بل يعد هذا القرن من أزهى عصور السنة النبوية في مسألة التدوين. ليه؟ واحد، نشطت جدا مرحلة مسألة الرحلة لطلب العلم. بدأ طلبة العلم لا يكتفي ان هو من المدينة فيتعلم على اهل المدينة، لا ده بدأ يسافر للكوفة والبصرة والعراق واليمن ويطلع الشام ويروح على مصر، بدأوا يلفوا العالم كله. فبالتالي اللي كان عنده 100 حديث سمعها من تابعي مروية عن صحابي مروية عن النبي بدأ يتحرك كتير جدا، فبدأت بالتالي العلوم الحديث تكتر وعدد الصحابة اللي رووا الأحاديث دي يكتر. الأمر الثاني، نشط جدا مسألة التأليف في هذا القرن. ثلاثة، توسع الناس في هذا الوقت في تدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت كتب المسانيد وظهرت كتب السنة كتب الستة وظهر الكتب الستة الصحاح والسنن اللي اعتمدتها بعد ذلك الأمة تكون الدواوين الكبيرة جدا. وبرز كمان في هذا العصر الحفاظ والنقاد والعلماء والجهابذة زي الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومحمد بن مسلم بن نوارة والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد والإمام الدارمي. كل دول عملوا طفرة كبيرة جدا في علوم الحديث، فبدأت مسألة الحديث تتوسع أكثر، وبدأ التفرغ لمسألة الحديث يبقى كبير جدا. وفي المرحلة دي تميزت المرحلة دي بأمور كتير جدا، منها ان هم جردوا بقى، قالوا احنا عايزين كتب للسنة بس، وكتب تانية يبقى فيها كتب سنة وأقوال الصحابة. فبدأوا يميزوا ما بين الأحاديث، زي مثلا موطأ الإمام مالك في أحاديث وفي أقوال الصحابة والتابعين، صحيح البخاري أغلبه نسبة كبيرة جدا منه يمكن 3-4-95% أحاديث. تاني حاجة بدأوا يعتنوا ببيان الصحيح من الضعيف، ودي مرحلة دي ميزة تميز بها التدوين في القرن الثالث. الإمام البخاري رحمه الله قال أنا أحط في حديثي في كتابي الأحاديث الصحيحة بس، موطأ مالك فيه الصحيح والضعيف. زادت بقى في القرن الثالث إنهم بدأوا يميزوا ما بين الصحيح وما بين الضعيف. المسألة الثالثة اللي كانت مميزة جدا للتدوين في القرن الثالث إنهم بدأوا ينوعوا في الأحاديث، بعد ما كانت مرتبة على الأبواب بدأوا يبقى فيه ترتيبات أخرى. مثلا إحنا نعمل كتب المسانيد. يعني إيه المسانيد؟ كل الأحاديث رواه أبو هريرة مع بعض، الحديث رواه الصديق مع بعض، الحديث رواه عمر مع بعض، الحديث رواه عبد الله بن عمر مع بعض. دي فكرة المسانيد. بعضهم قال إحنا هنجمع الأحاديث الصحيحة بس زي صحيح البخاري وصحيح مسلم. بعضهم قال أنا هروي السنن اللي مروية على الأبواب الفقهية زي سنن كتب مهتمة بجمع السنن زي سنن أبي داود. بعد كده قالوا الأحاديث فيها ألفاظ غريبة ومشكلة، فبدأوا يصنفوا لنا كتب تانية تخدم برضو علم السنة، زي كتب مختلف الحديث، زي كتاب اختلاف الحديث للشافعي واختلاف الحديث لعلي بن المديني وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. بدأوا يحطوا الكتب اللي تخدم كتب السنة. بعد كده بدأوا يصنفوا في كتب. بعد كده بدأت بقى المرحلة تزداد، كل واحد منهم بيضع كتب معينة، بعضهم الأحاديث الجامعة، بعضهم يجعل كتاب في موضوع واحد زي الأمراض والكفرات مثلا لابن أبي الدنيا، زي كتاب مثلا فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم. بدأوا يفكروا كل يوم، بدأوا يبتكروا نوع جديد من أنواع الكتب المتعلقة بالسنة. كل ده لهدف حاجة واحدة بس، خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دوينة الأحاديث. وبعد ذلك بدأت هذه الكتب تتداول من قرن لقرن، نتعلم منها ونستفيد منها ونقرب لربنا أكتر بيها. الصحابة التابعين أتباع التابعين بذلوا مجهودات جبارة في مسألة تدوين السنة، جزاهم الله عنا خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله بنا محمد وآله وصحبه وسلم.
ولكي لا ننطفئ هلمكي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك.